تحية لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر ولكل اللي بيتابعوا بأمانة برنامج قصة وطن كل نهار خميس الساعة 5:30. اليوم حلقة جديدة بعشرة حزيران 2021 عم بتابعوها عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وأكيد لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. شو قصة لبنان مع حقوق الإنسان؟ كيف تعاطى مع إعلان حقوق الإنسان؟ كيف تعاطى بعدين مع شرعة حقوق الإنسان؟ هل طبقها بسهولة؟ هل كان في ممانعة ولا لا؟ لسيما وأنه الجو العالمي كله كان في كتير علامات استفهام حول هذا الموضوع. اليوم بهالحلقة بسرنا استضيف المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني الأستاذ وائل خير تنضوي على هذا الموضوع. وأكيد لا الأستاذ وائل خير سلام كتير كبير من الدكتور إلياس. موضوع كتير مهم لأنه في كتير بلدان بتتغنى بالحريات ولكن فعليا ما بتطبقها. في كتير بلدان بتقول أنه هي مع حقوق الإنسان ولكن لما نجي فعليا وعمليا على الأرض بنشوف أنه الأمور بتروح عطول نحو السياسة والمصالح لتطبيق حقوق الإنسان. ولكن أليس من البديهي أنه يكون الإنسان عايش حقوق معينة من دون ما يضطر يكون في شرعة لهذا الموضوع؟ أكيد هيدي الأسئلة كلها بيجاوب عليها الأستاذ وائل خير بهالحلقة اليوم. ومثل العادة إذا في أي تعليق أو سؤال أو استفسار نحن دايما بننطر تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى الواتساب 70959111. أستاذ وائل خير أهلا وسهلا فيك.
فيك تهيل، أنا ممنون كتير على استضافتي بإذاعتكم الكريمة وببرنامجك أنت مدام.
أستاذ وائل ميرسي، نحن منتشرف بحضورك. سؤال بديهي قبل ما نفوت بالموضوع كله، حضرتك محاضر بمواد حقوق الإنسان والحق الإنساني، ليش لازم يكون في هالتوعية؟ مش مفروض يكون بالتربية العامة بس يخلق الولد يكون عم بيعيشها بشكل طبيعي من دون ما يضطر يكون عم بينبش أو يتعرف على حقوقه؟
هو جزء منه حق طبيعي وفي جزء منه هو الحق الوضعي، يعني الحق الوضعي الحق المكتوب، والحق الطبيعي هو الحق اللي بيخلق بالطبيعة.
نعم.
وهيدا بتلاقيه بكل الأدبيات العتيقة الكلاسيكية وحتى بالكتاب المقدس. يعني مثل تعطيكي مثل بارد جدا كلنا بنمرق فيه بس ما بنعرفه، مثل وقت اللي بسفر التكوين قايين بيقتل هابيل، بيجي الله بيقول له أين أخوك؟
هو عارف
شو قال له قايين، قال له أنا حارس أخي. طيب هالجواب هيدا جواب هروبي يا ما جواب مباشر؟
أكيد بده يتهرب.
بده يتهرب. طيب ليه بده يتهرب؟ لا تقتل إجت وصية بعدين على أيام موسى. فإذا في عنا موسى حط الوصية الخطية الوضعية لا تقتل، ولكن في عندك ضمير الإنسان بيقدر يعرف أي صح وأي غلط. وإلا لو ما كان في ضمير ولا قيك كان قال له يا حوي هونيك بعدنا قاتل وتليك مينوبة، ليه ما قال له هيك؟ ليه دغري تهرب؟ لأن الضمير هو كمان مرجع تاني للقانون،
يعني موجود بالفطرة مع الإنسان
طبيعي. فعندك القانون الطبيعي وعندك القانون الوضعي، فبالقانون الطبيعي بدل على هالإشياء. بالكلاسيكيات عندك
يجي القانون الوضعي ليأكد الطبيعي.
ايه، أو إذا في تناقض بين اتنين، بالنسبة إلنا نحن كحقوق إنسان بناخد القانون الطبيعي مش الوضعي. يعني مثلا إذا في قانون تمييز ضد المرأة،
نعم،
ما منقول لا بما أنه قانون نحن منضخل له، لا، لأن في قانون طبيعي بيقول مساواة الرجل مع المرأة. فدايما هيدي نحمله، وحتى ما بعرف حتى بحالة ما مرقت معنا بالأدوية. طبعا حضرتي خليني الفت النظر هلا ليلى،
تفضل.
من الإنجازات تبع مؤسستنا عملنا جائزة سنوية،
نعم،
للقضاة اللي بيحكموا بموجب القانون الطبيعي ولو كان ضد القانون الوضعي. وعلى فترة عدد من القضاة كانوا يحوزوا هالجائزة. مثلا تعطيك مثل كتير أنا بهمني تتشوف الفرق بين اتنين. كان في شخص اللي صار بعدين رئيس وزارة بلبنان، سامي الصلح، مشهور سامي الصلح، كان قاضي. بس سامي بيك ما كان له يدعي انه هالمعرفة بالقانون، ولا انه كان حدا يعتبره، يعرفه قاضي آدمي. كان رئيس محكمة الاستئناف بالجزا. مرة عم بنص الحكم للكاتب، بقى سامي بيك تعرف هذيك الايام يمكن كان يعرف تركي اكتر ما بيعرف عربي، بقى قال له للكاتب، قال له اكتب بابا اكتب. لما كان المدة عليها قاصر، قام هيدا وقف الكتابة، قال له بس حضرة الرئيس بنا قاصر عمره 23 سنة. قال له اكتب قاصر. قال له يا ابني إذا بدي أحكيها على السرقة اللي عملتها، هيدي كانت سرقة 3 حسمليات.
نعم.
بتنظف بمكتب، طلعوا بوجهها ضبطون لقطوها. قال له طيب إذا بدي أحكيها بحسب القانون 3 سنين، واحدة عمرها صبية ومش بتعلمي وطالعة من الحبس، شو بدها تشتغل؟ قال له ما في قديمة إلا تشتغل موميس على الطرقات. ما بكون عم بحكيها 3 سنين، عم بحكيها
مبد،
عم بحكيها بتغير نمط حياته، وبدين ما تكون مرة طبيعية بتصير مرة منبوذة على هامش المجتمع. فشو حكمها؟ مش بموجب المادة كذا من قانون الجزا، هذا القانون الوضعي، في مرجع أعلى من القانون الوضعي اللي هي القانون الطبيعي، مبدأ العدل. بحول الإنسان هو بيشتغل على القانون الطبيعي. من حسن الحظ إنه هالقانون الطبيعي بالإعلان العالمي لحول الإنسان صار له شكله الوضعي، ومع الوقت صار أكتر وأكتر ملزم. يعني إذا مش ملزم 100% على القليلة محرج،
أقله
إذا ما إلنا ملزم.
صحيح، أقله محرج. على كل حال في ناس عم بيقولوا أنه نحن بلبنان بس في حقوق للسياسيين، ما في حقوق للإنسان. تحية للكل اللي عم بيتابعونا، أكيد اللي عم بيتابعونا من لبنان ومن برلين ومن وين ما كان، يعطيكم ألف عافية وشكرا على متابعة الجميع. أكيد إذا في أي تعليقات نحن دايما بنكون على سمع، وضيف الأستاذ وائل خير أكيد رح بيكون على السمع. طيب ما قصة إعلان حقوق الإنسان، بعدين شرعة حقوق الإنسان، بعدين التعديلات اللي صارت، هذا الموضوع مرق بكتير مراحل، فينا نسميها مطبات ما بعرف، فينا نسميها تطور توصل للي وصل له. قبل ما أعرف لبنان شو كان رأيه وشو كان دوره، والكل بيعرف دور شارل مالك بوضع إعلان حقوق الإنسان، قبل ما أوصل على لبنان بدي هيك على السريع المراحل اللي قطعت فيها توصل لشكله النهائي.
مبدأ حقوق الإنسان.
مبدأ حقوق الإنسان، نعم.
قولي أول شيء بدك تبلشي كجزء من القانون الدولي.
نعم.
القانون الدولي هو أحدث مجموعة من القوانين. يعني مثلا القوانين العتيقة جدا اللي عمرها آلاف السنين هو القانون المدني، وبعدين إجا بعده رأسا القانون الجزائي. يعني القانون المدني بيقول شو ليسه وشو الحقوق، وبعدين دمغ الدغري عمل مجموعة من القوانين بحالة مخالفة هالحقوق شو بصير عقوبات. فهودي تقريبا مثل زمين، هودي عمرهم 4500 سنة وأكتر.
نعم.
القانون الدولي قانون حديث عمره 400 سنة. بالقانون الدولي كمان تطور القانون الدولي بشكل بطيء جدا، وصار أكتر وأكتر يركز على أهمية الإنسان. أول شيء أخذ مبدأ الدولة الحديثة بمعاهدة أوكسبرغ 1648، ومبدأ سيادة الدولة. هلأ سيادة الدولة هي تطور مهم، بس مش بالضرورة لمصلحة حقوق الإنسان، لأن سيادة الدولة معناتها الدولة ما حدا عنده حق يتدخل بشؤونها على أراضيها. طيب مصلحة الدولة عم تنتهك حقوق الإنسان، ما حدا بيقدر يقول شيء. فالمبدأ السيادة مش بالضرورة لخدمة حقوق الإنسان، ولكن مع الوقت بلش يتطور ويدخل مفاهيم إنسانية. أول واحدة منها بمعاهدة فيينا 1815.
نعم.
بنص كتير هيك خجول بيقول يمنع نقل العبيد على البحار العالية، يعني المياه الدولية.
نعم.
أكتر من هيك ما عملت، أنه ما في يمنع العبيد لا على الأرض ولا بالمياه الإقليمية، بس إذا لقطنا سفينة فيها عبيد بالمياه الدولية عنا حق نمسكها ونحرر العبيد. هيك بلشت. بعدين اجت القوانين بتعلق بالحروب، اتفاقيه جنيف، لاهاي، سان بيترسبورغ الى اخره، اللي انتهت بمعاهده جنيف تبع الحرب. كمان هيدا صار عم تتدخل بحقوق الانسان ولكن باحوال الحرب. هلا سنه 48 طلع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هيدا مش حاله الحرب،
مزبوط،
حقوق الانسان وين ما كان وبكل الظروف. هيدي كانت ثوره كبيره. هلا هون نحن بلبنان كمجتمع صغير ودائما مضطهد ومحتل
متنازع عليه،
يعني انه عنا عقد كتير منعبر عنا بتصرف تعويضي هي بالمفاخرة بأمجاد لبنان، من الأبجدية للكذا للكذا لهيك. هيدي مبالغات مدام، الوحيد المنه مبالغة وعم كتير حريص باختيار التعبير تبعي هو دور لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن هيدي موثق.
نعم.
ترجعي للمحاضر بتشوفي دور مندوب لبنان. هلا كمان مندوب لبنان الفضل فيه بيرجع للحكم بهيديك الأيام بالعهد الاستقلال الأول، يوم انت لبنان أخذ استقلاله سنة 43، سنة 45 صارت الأمم المتحدة. طيب المسؤولين على الحكم بهديك الأيام، وبكفي بس تعمل مقارنة بينهم وبين أيامنا هيدي تتشوفي السمو تبعهم، بقى إجوا قالوا نحن دولة أخذنا استقلالنا حديثا، طيب بدنا دبلوماسيين تيطلوا على العالم. طيب مين بدنا نختار؟ خيرة الموجودين بمجتمعنا بدنا نحطهم بهالمراكز التمثيلية بالخارج. سمعوا بأستاذ بالجامعة الأمريكية، مش من عائلة سياسية، لا ابن خالد حدا ولا ابن خي حدا ولا شيء، أستاذ بعلم بالجامعة الأمريكية، شاب، وكان هيدا متخرج من أهم فيلسوفين أو من أهم الفلاسفة هذيك الأيام. يعني اليوم كل اللي بيدرسوا بالجامعات سميه لحدا متخرج من بالفلسفة، متخرج من أهم فيلسوفين. هي إذا بك تعملي ليستة قصيرة لأهم فلاسفة بالنص الأول القرن العشرين، إذا كانوا 10 أو حتى لو كانوا 5 بيطلع عندك وايت هيد، بيطلع عندك هايدغر،
وهن أساتذة.
هو دارس عند اثنين. اليوم إذا كنت بجامعة كان يوم من الأيام فيها أستاذ مهم من 200 سنة اسمها جامعة مهمة، بقى كيف واحد الواحد بيدرس عند اثنين
من الأهم
الكبار؟ فإجوا اتصلوا فيه تيعمل وزير، تيعمل سفير. هو بمذكراته كاتب تعجب من هيدي لأن ما خاطر عباله. هيديك الأيام للمستمع لازم يعرف القيم تبع الحياة الأكاديمية مش مثل ما هي هلأ. هلأ بتلاقي بعلمك عندك أستاذ مهم شوي بيعمل مستشار لواحد الله بيعرف شو بيعمل. هيديك الأيام كان نموذج المحتذى هو نموذج إيمانويل كانت.
كنت عم تقول قبل شوي في فرق بالسمو على كل حال.
كان إيمانويل كانت كان أستاذ بجامعة بكونيغسبرغ، بقى جامعة بمدينة صغيرة، ومع أنه أصاب شهرة كبيرة وطلبوا منه يكون، حتى عرضوا عليكم أستاذ ببرلين ما كان يقبل. حياته رتيبة ما فيك تصور قديش، بيقوم ساعة كذا، بيتروق ساعة كذا، بيمشي ساعة كذا من بيته، ما مجوز ولا عنده ولاد، حتى لدرجة بيقوموا طلبوا من أديب ألماني اسمه ليسينغ تيعمل كتاب عن حياة كانت بعد ما مات بشوي. قام راجع هايدي رد لهم جواب قالوا ما عندي شيء، هيدا لا عنده حياة ولا عنده تاريخ. يعني بتلاقي حتى الحي الساعة 4 يسمعوا طرقة الباب لأن يتمشى الساعة 4، يزبطوا ساعاتهم على طرقة الباب. فكانوا الأساس هيك، بتعيشي مع أنت والكتب، بتعلمي مع التلاميذ، بتتقاعدي بعدين بتعيشي آخر كم سنة من حياتك برواق وبتموتي، لا عندك لا فخفخة ولا عز ولا شيء. فشارل مالي كان بينتبهوا لهالأساتذة لأنه هيدا حياتي أنا.
يعني كانوا عاملين إبراز للفكر مش لحياتهم الشخصية.
مش إيه، مش إنه يكون عنده كذا ورحلات. بقى بيقول إنه شو تعجب إنه منين إجتني هيدي، مني بخطط له. لحسن الحظ إنه وافق، كان ممكن جدا ما يوافق. بعدين صادفة تاني كانت وين بدهم يعينوه، لو عينوه سفير بأنكرة كان ما حدا سمع بشارل مالي، عينوه بالأمم المتحدة بواشنطن والأمم. الصدفة الثالثة إنه عم بيعملوا كانوا حول الإنسان، لو مثلا ما كانوا عملوها وعينوه بالستينات كان شو بده إنه غيروها لأن أنا مندوب لبنان؟
أكيد لا.
فهيدي الصدفة الثالثة. الصدفة الرابعة إنه ما كان في تزاحم على هاللجنة بالأمم المتحدة، مش لجنة مهمة كانت. وبالواقع بتلاقي مسلين الدول ما كانوا مهمين، حتى لو واحد قال في إليانور روسل كانت هي مرت الرئيس روسل ورئيس اللجنة، هيدي فيها تكون مضللة هالفكرة، لأن هي وقت اللي انكتب بتفاصيلها إليانور روسل كان مرة شخصية قوية، وكانت هي مرت الرئيس على مدة 10 سنين، كان يومتها يقدر يجدد أكتر على 10 سنين، بقى كان عنده شخصية قوية كتير بواشنطن. ما جوزة وبتعرفي تغيير العادات صعب، مثل ما بيقول لك مثل الرهبة بتطلع من الدير بس الدير ما بيطلع من الرهبة، بقى بقيت هي عندها السطوي. قاموا تيلهوها حطوها رئيس الوفد الأمريكاني لهاللجنة، مش تيكرموها قد ما تيبعدوها. بعدين مندوب روسيا كان دايما يتغير، ولا مرة كان مهم. وقت اللي اجوا تيوقعوها بباريس كان نائب وزير الخارجية حضر الاجتماع،
يعني ما كانوا عاملين لها الأهمية.
لا إلا أهمية ولحسن الحظ، لأن لو إلا أهمية هالتزاحم بين الدول ما كان في دور للبنان. لبنان كان يمكن أصغر دولة بالأمم المتحدة، فعم قلي كيف الصدف تلعب دور. المهم لبنان لعب دور مهم. هلأ دور مهم مش أنا عم بحكي مثل اللبنانيين اللي بيهتزوا بكل شيء، لا بالواقع بالوسائل.
عم تشرح أنت أنه صدفة لعبت دورة كان إلنا دور مهم،
بس مدام تشوفي الوسائل بتشوفي دوره فيها بالنقاشات. كان بس هو عنده خلفية فلسفية، مندوب الصين سي بي تشانغ كان اسمه، كان عنده خلفية فلسفية وعلى مختلفين تمام مع بعضهم. لاحسن الحظ انه المراجع تبع شارل مالك او الاستشهادات كانت كيف بدي اقول لك معتدين عليها الغربيين، بينما تشانغ كان يعطي استشهادات هجينة لإلهم. تشانغ كان بيحكي بحقوق المجموعة، شارل مالي كان عم بركز على حرية الفرد الإنساني، الشخصية الإنسانية. ولحسن الحظ إنه هو نظريته اللي ربحت، ومن أهم ما يكون هي الفقرة الأولى من الديباجي. هلأ الديباجي مهمة لأن دايما بالنصوص القانونية المقدمات والديباجات لا تقل أهمية، لا بل تفوق أهمية النص.
إيه لأن هي بتشرح كل شيء.
برافو عليك. لأن النص إذا كان في غموض بيفهموا على مستوى المقدمة.
صحيح.
بقى بالمقدمة اللي اسمها الديباجي الفقرة الأولى هي 20 كلمة، صدقيني أنا بيخد حصة كاملة تأشرح العشرين كلمة، بتقيمة منها 5 كلمات هي أحر وجار.
حلو.
يعني 15 كلمة بتاخدك ساعة بصف جيمة تشرحي قد ما هي بحسن اختيار الكلمات. وبالواقع هي كيف الكريدو بالإيمان المسيحي، إنه في عندي كتب لاهوت يمكن ملايين المجلدات بختصرينا كلها بهال130 كلمة اللي أؤمنوا بإله واحد إلى آخره. فهيدي هال15 كلمة هي الكريدو تبع الإعلان العالم لحول الإنسان. شو بتقول؟ لما كان أقول هيدي حرفين أدوتين من
شلنا شلناهم من ال20 كلمة.
لما كان الاعتراف، هاي أول كلمة منوقف عندها اعتراف. هلأ بالقانون في عندك نوعين من القوانين، في القوانين الإعلانية والقوانين الإنشائية. مثلا تبقى هي قانون إنشائي ما كان موجود صار موجود. حضرتك أو أنا وقت ولدنا راحوا أهلنا على دائرة النفوس عطوا اسمنا، الدولة اعترفت فينا، ما خلقتنا الدولة،
مزبوط،
من احنا موجودين اعترفت فينا. طيب وقت بيقولوا اعتراف معناتها هاللي رح نحكي عنه هالحقوق ما عملتها الدولة،
موجودة
موجودة وتعترف فيها،
هيدا الحق الطبيعي والحق الوضعي.
تمام.
نعم.
فإذا قالوا لما كان الاعتراف بشو؟
نعم.
بالكرامة. فإذا كل إنسان عنده كرامة والدولة بتعترف بهالكرامة، ما هي خلقتها وما فيها هي شيء، موجودة مجبورة ملزمة بالاعتراف فيها. كرامة بكملوا أصيلة، منا مضافي، ما اجت من مرسوم جمهوري من فرمان سلطاني، أصيلة فيك وفيي،
يعني ما لها جميلة حدا
أبدا بصرف النظر عنك، في يكون أنا من ذوي الحاجات الخاصة أو يكون معي جائزة نوبل بالفيزياء تنينت عنا نفس الكرامة وأصيلة هيدي فينا. لما كان الاعتراف بالكرامة الأصيلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية من دون استثناء. وهون بكتوقف عند اختيار كلمة الأسرة البشرية. عادة من النصوص الأنية ما بيحبوا
كلمات شعرية،
برافو، بيبتعدوا عن الأشياء الشعرية. بس ليه قالوا الأسرة البشرية ما قالوا الجنس البشري؟ لأن الأسرة البشرية
تعملهم سواسية،
تمام، بدل أنه من منحدر واحد والأخوة،
مظبوط.
وهيدي جاي عند فيلسوف روماني بالمدرسة اليونانية، بيحكي أنه جميع البشر إخوة لأنهم ينحدرون من أب واحد، إبيكتيتوس. أنا بفتكر إخدينا من إبيكتيتوس.
هل فيها فطنة على كل حال؟
إيه طبعا، قعدوا سنتين تعملوا هالثلاثين مادة. نحن وقت اللي بنطبعها نسيت جيب معي واحدة على صفحة واحدة، إذا طبعتيها ب18 على فونت 18 بتطلع عمودين بصفحة واحدة.
إيه؟
بعد صوري سنتين تعبوا صفحة، بيقول واحد أبو المصفين نافعة مثل هون بيجوا بيمضوا بفلوا. بالواقع في 2000 تصويت، كان
في مسؤولية على كل حال،
2000 تصويت، تصوري، اقتراح، نقاش كذا، وأحيانا تصويت، 2000 تصويت
حتى طلعت
يعني كل كلمة مدروسة بدقة شديدة. فإذا لما كان الاعتراف بالكرامة الأصيلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وهون يطعي حرف بس بدنا نخدها، الحرف العطفي يعني شو معناتها، والاعتراف بشو الكرامة الأصيلة وبحقوقهم المتساوية الثابتة. فإذا مش بس الكرامة، في حقوق متساوية وثابتة ما بتتغير، ما حدا بيقدر يغيرها، هي أساس. مش قالوا هي شرط، هي أساس، لأن أساس أقوى من الشرط.
صح،
فيك تستبدل
الشروط. الأساس هو ركيزة، بينما الشرط فيه يكون مستبدل.
شوف مستبدل، الأساس بجزء من البني، هي أساس العدل والحرية والسلام في العالم. يعني صوري كيف كل كلمة هيدي هي الكريدو تبع
حفر تنزيل يعني.
أبدا أخذت شغل فيه. هلا لبنان كان عنده دور فيها بهاي. بعدين عنده في شغلة غريبة إنه أنا تفاجأت شفتها بالمحاضر، بفتكر ب22 شباط سنة 47 بسموها the four freedoms، بسموها الحريات الأربعة،
اللي هن
لا the four principles حتى
المبادئ.
بيقوم بيقترح أربع قضايا كلها بتركز على حرية الشخص البشري. ما كان في أبدا استحسان لها، شيء غريب. مندوبة الهند بيجي
شو كانوا المبادئ الأربعة؟
إيه عم بيقول كلها بتركز على ميت
كلهم قصة حرية
البشري، الشخصية البشرية.
ليش ما بدون لقوا استحسان إذا بتركز وكل الناس بتنادي إيه بالحرية؟
عم بيقول غريب، أنا بتعجب يعني، سؤالك فعلا خطر عبالي. بس يمكن إنه مش اهتماماتهم، هو دبلوماسيين، وين يجي واحد يحكي لي بالقضايا فلسفية؟ مثلا مندوبة الهند أول وحدة علقت قال شو بدنا من هالإشياء الفلسفية، خلينا نجي لشغلنا هلا، يعني حسيتها هيدي تضيع وقت. مندوب روسيا قال أنا بتحفظ بدي راجع حكومتي بخصوصهم، بس من هلا عندي انطباع إنه ما راح نوافق عليهم. الغريب مندوبة أمريكا ما كانت معه. بعدين بعد الجلسة الثانية بعدها بيومين بثلاث أيام، بتصور كان ويكند لأن كانت اللقاء الاجتماعات يومية، بقى كان في ويكند. هلا هيدي من أحلى ما يكون، ضل إله لدكتور حبيب مالك بن شارل مالي، بقول له حبيب إذا بدك تحط شاهد على قبر بيك ما راح تلاقي أحلى من هالجملة اللي قايلها.
اللي هي
شو هي؟ بقى بتجي هيدي الاجتماع اللي بيجي بعدها بتبلش إلى نونو روسل تلهي رئيس اللجنة، بتجي بتقول لهم قبل ما نبلش خليني أوضح شغلي. مندوب لبنان كان عنده انطباع إنه هو القرار اللي الاقتراح اللي اقترحه لم يحظى بالأكترية وكان هو بالأقلية، بس خليني أكون واضحة، لا هو بياخد الأكترية لأن إحنا بأمريكا داعمينه وأغلبية الأعضاء داعمينه. هوني الحلو بجواب مالك، بيقول سيدة الرئيسة إلى آخره، بتشكريك على اللي قلتي، واللي بتشكر إنه أنا مني بالأقلية. بيقول بس بالواقع مش مهم إذا واحد بالأكترية أو بالأقلية، المهم أن يكون بالحقيقة.
حلو،
انتبه.
حلو.
بعدين بيجي بقولها بالإنجليزي، يعني طبعا بيحكوا إنجليزي، بيقول truth is not a function of numbers، الحقيقة ليست نتاج العدد.
صح.
بقى هيدي بيقول له لحبيب إنه إذا بيحط هيدي
على القبر،
إنه الحقيقة ليست نتاج العدد، إنه عم بيحكي عم بعطيك إشياء من المحاضر. بتشوفي هون إنه منا شاعر عم بيحكي على عظمة لبنان،
ومنا هالقد هيني مثل ما الناس توصلنا فكرة إنه شارك لبنان وخلصت الخبرية. لا،
لا
كان
لا.
في ضغط.
أنا برأيي هيدا أبرز شيء بتاريخ لبنان.
نعم،
هو دوره بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وقت اللي بنشوف بعدين قد ايه حقوق الإنسان صارت تكون هي قوة تغيير بالعالم. يعني بكفيك إنه دولة مثل الاتحاد السوفيتي، من أسباب انهياره، مش عم بقول سبب انهياره، بس من أسباب انهياره هي استهتاره بحقوق الإنسان. مضي الاتحاد السوفيتي سنة 1977 اتفاقية بهلسنكي اسمها اتفاقية هلسنكي، هاللي بتركز على حقوق الإنسان. برأيهم السوفيت إنه شو هالحكي هيدا، عطوه. طيب يا عمي حقوق الإنسان، ما نحن نعمل اللي بدنا إياه. بالواقع بلش يتفكك اتحاد سوفيتي على وقع حقوق الإنسان. فقوة التغيير ما في شك فيها هيلي، وهون لبنان له دور فيه. بقى كلها أساطير.
بلش عم يجيك أسئلة. أول شيء في تحيات كثير من كندا، تريز كمان من كندا، جون متري، كارلوس عم بيقول بده يسأل سؤال لأنه ما جاوبوا عليه بالبرنامج اللي قبل. هلأ صحيح البرنامج، برنامجنا اليوم ما خص بموضوع الاقتصادي، بس بدك تعرف أنت لما حطيت حسابك بالبنك عشو ماضي. يعني إذا ماضي على مبالغ بيقدروا يقططعوها هن ليسكروا شيء معين أكيد بيقدر، بس إذا أنت منك ماضي على هالشي في قانون بتقدر تتشكى وتقدر تحصل كل شيء، بس بدك تعرف على شو ماضي يا صديقي. بخصوص الأسئلة الثانية، في حدا عم يسألك هل يحق لجهاز أمن معين أنه ما يقبل عامل أجنبي يغير كفيله؟ هيدا مش بإطار مخالفة حقوق الإنسان ولا لا؟
يغير شو؟
كفيله، يعني أجنبي ببلد معين ما بيقدر يغير كفيله بده يترحل، هيدا مخالفة لحقوق الإنسان أو مخصة؟ هيدي مبدأ قانوني.
لا هلا مش إذا هون نرجع للي بلشنا فيه مدام، بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي.
نعم.
الحقوق الإنسان هي القوانين الطبيعية، يعني الحقوق الطبيعية اللي هي أصيلة وعلى الدولة أن تعترف بها، منا مضافة، ما جاي من الجريدة الرسمية، هي جاي من وجودك كإنسان. بصرف النظر على علمك، على وضعك المالي، حتى على إذا كنت ذوي حاجة خاصة أو لا. فهلا قصة أي قانون إذا بخالف هالمبادئ هاي، نحن نلتزم بالقانون الطبيعي مش بقانون الكفيل بدولة.
مين بيتدخل بهالموضوع؟ أنتو كمؤسسة، تذكر حضرتك أستاذ وائل خير مدير تنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني، أنتو كمؤسسة مثلا بتوقفوا حد الأشخاص أو بتدعموا هيك مواضيع ولا لا؟ بس شغلتكم يمكن ترسوا تثبيت هيك قوانين من خلال خلينا نقول نشر الوعي او الى ما هنالك.
لا، هي نعمل اثنين، وحده منا الوعي مثل التعليم، وهون بتشكر كل الجامعات اللي دخلتها ببرامجها لحقوق الانسان. والماده اللي بتنعطى بالجامعات هي مش بس الماده النظريه انه ليش الانسان مهم وشو هي حقوقه، في قسم من الماده مثل ما نحن عاملينها اللي هي بتتدخل بتفصل كيف بتدافع عن حقك، يعني كيف لازم تجمع المعلومات، كيف أي فورم ياخد، لمين بدها تتودى.
يعني إذا حدا لجأ لألكم توقفوا حده؟
إيه، كل واحد.
نعم.
هلأ بحالة واحد عاملين له كفيل والكفيل أسئلة له ما بدري شو بده يشحطه، هاي مخالفة لحقوق الإنسان.
كمان في حدا عم يسألك عبد الرحمن إنه حقوق الشعب اللبناني مين بيأمن له إياها، طالما كل السلطة واقفة على وزير أو وزيرين مين بيسميهم في الحكومة؟ هيدي مش حقوق شعب ويجب أن نطالب فيها حتى نحققها؟
بديه، أكيد أكيد،
بس بدك مين يسمع؟ وين بدنا نروح حتى نلتجي؟ يا
بس بدك تاخديها بحالي ملموسي، يعني مش انه المبدأ الوزراء بعينه كذا، بدي أخذ حالة معينة إنه مثلا فلان اللي اسمه كذا يوم كذا إجا على المطرح الفلاني عنده حق حرموه من حقه. يعني بتاخديها مش كوصف عام قد ما هي كحالة خاصة.
صح.
إذا عندي حالة خاصة بتقدري تحركيها وبتعطي إجمالها نتائج.
نعم.
على القليل بتحرج اللي عم بيعملها وقت اللي بحس إنه في إحراج.
طب أستاذ وائل خير، اليوم الناس بلبنان كل أغلبية، مش هقول كلنا، في كتير متمسكين بالبلد، قرفوا من الوضع وصاروا عم ينبشوا على مطرح يهاجروا. بقولوا لك إنه بعرف في أزمات وين ما كان، ولكن على القليلة البلدان الأجنبية بتحترم الإنسان وبتعطي حقوقه. حضرتك من خبرتك ومن معرفتك كيف بيتم تطبيق شرعة حقوق الإنسان بالعالم وقديش قطعت بمطبات، هل ما يبحث عنه اللبناني في بلدان أجنبية فعلا موجود ولا فيه نواقص أم كمان؟ وشو هي الحقوق الأساسية اللي عم يطمح لها اللبناني برأيك؟
أي سؤالين رح أجيب عليهم. أولا ما عندك مجتمع مثالي.
نعم.
وتعطيك مثل من نقابل للنقاش إطلاقا في مؤسسة الأمنسي إنترناشنال، منظمة العفو الدولية وغيرها، بيعملوا تقارير سنوية، وهيدي مؤسسة محترمة ما بتلعبها سياسة أبدا، بس بتاخد حقوق الإنسان عم تتطبق أو ما عم تتطبق. طيب عندهم تقرير سنوي، جيب أي تقرير سنوي وافتحي أي دولة وشوفي إذا في عندك دولة بس في اسم الدولة على رأس الصفحة وباقي الصفحات كلها بيضة، ما في انتهاكات، منا موجودة،
كله في انتهاكات،
كلهم سوا، مش معنيتها مثل بعضها، مش معنيتها بول بوت اللي قضي عتل شعبه مثل اسكندنافيا، بس كلها في انتهاكات. هلأ فبهالمعنى هيدا ما عندك مجتمع مثالي، كل المجتمعات فيها انتهاكات، ولكن مش معنيتها مثل بعضه. هلا من ناحية تانية أكيد بفيد ميكانيكية بعمل حقوق الإنسان، هو إنه مش بس تقري القانون وتقولي إيه عم بخالفوه شو بدي أعمل، تضربي كف بكف، مش هيك، لا، بتاخدي القضايا وبتصير الثرية، وفي الإثارة بتعمل ضجة برا، وبالواقع هيدا اللي الإنجاز كبير بحقوق الإنسان لازم بخلال برنامجك ركز عليها، هو مش بس دور للدول، بالواقع دور الدول ما كان هالقد، يعني شو بدي أقولك، مشرف. الدول دايما بتلحق ورا مصالحها، وبالواقع وقت انعمل إعلان عالمي ما حدا اهتم فيه. يعني عادة هي بعد بتعمل إعلان، في عندك بالقانون الدول الإعلان والاتفاقية، الإعلان هو بدل على رغبة، الاتفاقية هي بتاخد شكل الاتفاقية والإلزام، ما بتقدر تلزم لأنه دولي. طيب الإعلان عمل 48، أمتين عملوا الاتفاقية 66، يعني بعد 18 سنة. بعدين حتى الاتفاقية عطوها 10 سنين تتنفس، 28، ما حدا مستعجل، كان
ما حدا هامه الموضوع،
ما حدا هامه أبدا،
هون السياسة بتلعب دورة.
بس شو اللي خليها تتغير؟ هون إجا المجتمع المدني، في محامي إنجليزي اسمه بيتر بينيسون سنة 62 بيقرأ بالجرايد على حكم طلع بمحكمة بلشبونة على شابين كانوا قاعدين بمطعم وشربوا كيس الحرية.
يا لطيف.
كان عندك الأيام الحاكم بالبرتغال سالازار ديكتاتور، دغري كمشون حلون على المحكمة، حكمون 3 سنين. فهالمحامي بإنجلترا قراها بالجريدة بيقول إنه صعق، ولو بيخسر 3 سنين من حياته لأن قالوا كيس الحرية، ما قدر يشيلها من راسه كل هداك النهار. عشية بيودي رسالة لرئيس التحرير وبيطلب من اللي بيشاركوه بهالامتعاض يعبروا عن رأيهم. بلشت تجي عشرات ألوف البرقيات التأييد، فهيدي خلته يعمل الشيء اللي هو مشهور جدا، منظمة العفو الدولية، وبتعبيروا عنا إنه هيدي بتخلي أشخاص عاديين يقوم بأعمال غير عادية.
حلو كتير.
فهيك وبهالمعنى هيدي اللي غيرت حول الإنسان، وإلا صدقيني
ما كان حدا مهتم
ببطون الاتفاقيات الدولية، ما حدا سامع فيها.
فتعرف إنه الشعارات شيء والحقيقة والنوايا شيء تاني.
تمام. أحسن مثل هي الدور المجتمع المدني بيقدر يعملها.
نعم.
فاليوم ما حدا، مش هيني واحد يخالف حقوق الإنسان إذا كان بالسلطة دائما بده يعمل حسابات ردود الفعل. وبعدين اليوم كتير من الدول الاتحاد الأوروبي أمريكا غيرها عندهم المساعدة تشترط حاطة شرط للمساعدات هي سجل حقوق الإنسان. هلأ ما عم بعمل صورة مثالية، دائما في ست وجالي
في
ناس بالمرؤول وناس ما بالمرؤول، ولكن
صح.
على الأقل موجودة، وجودها أهم من عدم وجودها.
قديش كل انطلاقا من كل شيء قلته، مع أنك جوابت نوعا ما، بس خلينا نوضح لأكتر لتيريز، شرعية أو شرعة حقوق الإنسان تحت رحمة الاستغلال السياسي، قديش هي تحت رحمة الاستغلال السياسي؟
طبعا في كتير استغلال سياسي. من اللي سأل ست تيريز ما بدي أعطي انطباع أنه لا خلاص، لأن
مش الحال، ليه
خلاص أن عايشين بجنة الله على الأرض، لا هي مش هيك.
دكتور نيكول بيكر بتقلك ما انتهك بشار الأسد حقوق الأطفال بالغاز، ومين بيحاسبه؟
هاي لمهم أنه في إدانة للي عمله بشار الأسد أو أي ديكتاتور. هلا ميكانيكيات المحاسبة هاي دي بصفة معقدة أكتر بكتير، بس أكيد في محاكم دولية.
ليش معقدة؟ إذا القانون واضح والمواد واضحة وفي موافقة مظبوط وفي نية جدية، مش مفروض يكون في تعقيد بالمحاسبة؟ ساعت هون نتأكد أنه السياسة عم تستغل الموضوع وما رح نوصل بكل المطارح لنتيجة، ما هيك؟
إيه أنا معك هالشي، بس من جهة تاني بدك لك خليني لو بدي أدخل بإطار لحد ما فلسفي.
نعم.
أنا بلاقي تفسير العميق للسؤال اللي ست تيريز أو حضرتك طرحته هو بتلاقيه عند القديس أوغسطينوس. القديس أوغسطينوس عنده كتاب اسمه مدينة الله، هو عملها رد على سقوط روما بالقرن الخامس. بقى كانت روما كان في كتير بين الفلاسفة ملحدين أو وثنيين، خلينا نقول بقاموا أخدوها هيدي على المسيحية، إنه وقت اللي كانت روما تعبد زوس جوبيتر كان 1000 سنة ما حدا قدر يحتلها، ما لحقت عملت مسيحية بعد 70 سنة سقطت. فإذا شو هالمسيح اللي ما بيقدر يحمي روما؟ عمل كتابه أوغسطينوس هو مدينة الله.
صح.
بمدينة الله بيحكي الشيء اللي هون الجواب فيها، بيقول في مدينتين، في مدينة الإنسان وفي مدينة الله. مدينة الإنسان بتعريفها هي مدينة الشر والنواقص والأخطاء وكل شيء بمدينة الإنسان. مدينة الفضائل والكمال هي مدينة الله. بيقول ما لازم واحد يفتكر بيقدر يعمل من مدينة الإنسان مدينة الله، ما بتقدر أبدا، بتضيع وقتي. وبالواقع مدام يا ريت كان ماركس أوغسطيني ولينين أوغسطيني وهتلر أوغسطيني كانوا وفروا ملايين الضحايا، لأن شو كانوا عم بيعملوا؟ هاو عم بينقلوا مدينة الإنسان لمدينة الله.
ما رح تزبط معهم بحياتها،
ما رح تزبط، وطلعت ضحيتها هيك. بقى حقوق الإنسان بالواقع هي فلسفة أوغسطينية، يمكن أنا الوحيد اللي بقول لها اليوم
ما بيدخلوا الدين أبداً. إيه؟
بس بالواقع حقوق الإنسان شو عم تقول؟ عنا حقوق وهالحقوق ما رح نقدر نطبقها، بس فينا ندفش باتجاه تطبيقها. بس ولا واحد بقى أنا بعرف حقوق الإنسان بيقولك رح يجي يوم من الأيام ما يعود فيه لا حزن ولا كل العالم بوسوا بعضهم بالطرقات، ما حدا يكره التاني، كل العالم بعيشوا مني، ما حدا بيقولها. بس فينا نعمل العالم أحسن، بس ما في يكون مثالي. فاللي عم تسأله الست ما حق فيها، حافظ الأسد وابنه وغيره، من دون ما نسمي اللي حطويل ما بود.
هي عطت اكزامبل، بس في بيشبهوه كتير.
بالنتيجة على القليلة في نظام حاسبي. قبل ما كان في نظام حاسبي، بعد الحرب العالمية الثانية في عندك محاسبة لإلهم. طبعا بلشت بطريقة كتير عرجة بحاكمات نوربر يعني كان في انتقائية كتير وفي قيود على الدفاع. بعدين عملوا اليوم العدالة الدولية اللي هي أفضل، بس بعدها بعيدة على أنها تكون مثالية. وأنا برأيي ولا مرة رح تكون مثالية، وإلا بيكون أوغسطينوس غلطان.
لا مش غلطان. طيب أستاذ وائل خير، وين بتوقف حدود حقوق الإنسان؟ شو هي حدودها؟
ما إلى حدود إلا إذا بتتضارب مع حقوق الآخر، يعني بتوقف عند،
يعني مثل قصة حريتك بتوقف عند حدود حرية الآخرين.
يعني ما في،
يعني
ما
أنت مثلا
ما في شيء أقل من الحرية بتأدي للحرية، لأن إذا شيء كان دون القيمة بيأيد القيمة بتكون غلط. لازم قيمة مماثلة تضع حد لقيمة بتمثلها لمصلحة أهم، وإلا بتكون عم تنتهي بديكتاتورية. بتلاقي ديكتاتور، شو الديكتاتور بيعمل؟ بيعطل هالحقوق بسبب أشياء بيخطر عباله يعملها.
يعني إذا بدي أعطي مثل، أنت حر بمعتقدك بس ما بيحق لك تعتدي على معتقد الآخر. هيدي حقوق الإنسان، بتحفظ لك حرية معتقدك، بس لما بدك تعتدي على حقوق الآخرين أنت بدك تتحاسب.
أكيد هي في القيود بحقوق الإنسان بتلاقيها بالفعل. يعني يعجب
ممكن...
واحد
نعم.
بيعجب الواحد بحسن نص الإعلان العالمي. في عندك القضايا الفلسفية بصورة عامة شارل مالك له دور فيها، القضايا القانونية في مندوب فرنسا روني كاسا، هو كان من كبار القانونيين. في المادة 29 فقرة 2 هو عامل كل إشي الخلاية. بعد المادة 29 بتحط القيود على حقوق الإنسان، لأن طبعا تتكوني واقعية بدك تقولي في هيدا الحريات لازم بأوضاع معينة تعطليها للمصلحة الأهم. بس شو بحط لك؟ بحط على القليلة 10 شروط تتقدري تعلق العمل بحقوق الإنسان، بما فيها بموجب قانون، مش بقرار من وزير الداخلية، بقانون من البرلمان.
لأنه القانون أقوى من القرار.
بقى عم بقلك مدروسة، وإلا لو بتكون يعني لكل إنسان الحق في العيش الكريم، لكل إنسان الحق في كل، بتطلع هيدي مثل ديباجة لتلميذ عم يكتبها.
طيب بس شو اللي بيمنع أستاذ وائل إنه مثل ما في سياسيين ودول سيست شرعة الحقوق وأخذتها لمصلحتها، كمان اللي بيطالبوا بالحقوق يسيسوها وياخدوها لمصلحتهم؟ بعطيك اكزامبل صارت، ما بعرف اذا من سنه او من سنتين بلبنان، ما اذا بتذكر قصه مشروع ليلى لما طلعوا غنوا اغاني بتمس بالديانه المسيحيه، قاموا المسيحيين اعترضوا، منظمه العفو الدوليه اخذت طرف مع هذه الفرقه رغم انه مست بحقوق الاخرين. يعني شو بيمنع انه كمان منظمات حقوق الانسان تتحيز؟ وصاروا يقولوا ورفعوا شعار ضد خطاب الكراهيه، هيدا انحياز كان بوقتها لمنظمة العفو الدولية. شو بتعلق على الموضوع؟ ما علي، بحب أنا بحب روح للآخر
تخدي وتعطي فيها، بده واحد يدرس كل تفاصيلها. بس أنا بيلي من جهة، إذا بدك تقولي حرية الأديان أو حرية أي شكل من أشكال التعبير،
نعم،
والشرط ألا يكون بها مساس بحقوق الآخر،
صحيح.
طيب هيدا نص كتير مبهم. شو معنيت المساس؟ إذا أنا قلت لك محمد وما قلت لك صلى الله عليه وسلم، إذا قلت محمد أو قلت رسول المسلمين وما صليت وسلمت عليه، في واحد بيقول لك أنت عم بتهني لي الرسول.
لا هيدي أنا أعطيتك كيس واضحة، إيه أنا أعطيتك كيس مختلفة، صح؟
بالنتيجة كيف في أضبط وين بتحط الخط بين ال بين
أو مين بيوصل التقرير وكيف بيوصل التقرير.
إيه بس إنه عم بحكي هيدي دقيقة. مثلا أنا مني مع هالشي اللي صار، وخاصة وقت اللي اختاروا مطارح معينة وفي تحدي كان واضح لشعور الناس،
وحتى كلمات الأغاني كانت واضحة. يعني
بس بالمقابل في عنا شغلي اللي بنسميها المنزلق، السليبري سلوب، بدك تنتبهي. وهي بنعرفها عمليا بحول الإنسان. مثلا تنفترض الإجهاض، واحد ضد الإجهاض طبعا. طيب إذا إجا قال في حالة علاقة سفه، واحد بي نام مع بنته وتصبها وحبلت منه، هل يجوز الإجهاض؟ طلع بتقولي طيب إنه ولو في أقل من هيك، هيدي بده تضل مصبطة هيك قدام وجهك العمرة، لا ماشي الحال. ليش عم بقلك هالمنزلق؟ بتاخدي حالة تانية، مش البي جاي على البيت بالليل واحد اغتصبها وحبلت، هل عنده حق هون؟ بتقولي ايه معلوم، ليش لخليها تجهد. بتيجي حالة تالتي، واحد خاطب وحدة ولكن بجلسة بين بعضه ما قدروا يهدوا حالهم، صار اللي صار واستقامت، العامة فيقوا على حال إنه ما نحن بعد 5 أشهر عاملين الزواج بيكون بطلع قدامها، لا فإذا خلينا بيجوز أو ما بيجوز. يعني تلاحظي عم بياخد أوضاع كل واحدة أقل من التاني.
مختلفة.
توصلي بعدين واحد عنده 4 بنات واستقامت مرته وطلعت انه بنت عنده حق يشهد او لا. انه اللي عم بقلك فيه نحن عنا الشيء اللي بنسميه هي خطر المنزلق، لان في تبلشي بحاله فيك تدافع عنها بعدين بتنتهي باشياء استاتيك انه او بنات كتير لشو هيدي هالبنت وهيدي حياه انسانيه. هون بيجي الكرامه الاصيله في جميع اعضاء الاسره البشريه، يعني الجنين هو عضو بالاسره البشريه.
ايه يعني لازم ينعطى كل ذي حقه.
المهم بدك تنتبهي وين ما تدخلي بالمنزلق. بقى انا هون بخاف انه اذا بلشنا ممنوع هودي يعملوها بجبال، بعدين بيجي واحد تاني انه عمل غنيه بس قريب فيها من لحن بيزنطي، بتقوم الكنيسة الأرثوذكسية إنه كيف بيستعملوا اللحن البيزنطي هون، طيب كمان نوقفها إلى آخره. يعني بده واحد ينتبه، يمكن أفضل يمرق الشغلة اللي مزعجي من إنه تدخلي بالمنزلق وتنتهي بالقضاء على حرية التعبير. أنا ميل لهالشيء مع إنه أنا شخصيا ما بحب هالمواد.
هي على كل حال لما يكون الفصل إنه تعطي كل زي حقه ما بود حدا يحس بالغبن يمكن.
إيه بس شو معنى الحق حقه؟
انه يعني اذا واحد زعل انك انت سبيت له الشخص اللي بيتبعه بحق له يزعل صح، بحق له يطرد، بس ما فيك انت تقول انه هيدا عم بيعبر عن رايه هو حر.
اه مزبوط. لا
هي اللي عم اقوله.
بس كمان وين في خطر فيها؟ هي شو بتسمي انت الاساءه للشخص الثاني؟ مثل ما اعطيتك مثال يعني في قلك
ايه هونيك كانت الإساءة واضحة بس
ايه بس انه بتصير اذا واحد قال محمد ما قال صلى الله عليه وسلم.
لا اكيد مش اكيد لا مش هيدا النوع من الإساءة.
وين بتحط الحد؟ هي اللي عم بقولها. بينما بالمقابل انا بلاقي
يعني انا باختصار اذا بشيطن الموضوع انا هيدي إساءة صح؟
انا بفضل انه نقبل الشغلة من انه نوضع حد لها لان هي بتنزك بالمنزلق. مثلا خذ الكاريكاتير تبع محمد
بفكرك توقف لوحده، يعني
مش هيك عم بيحكي، لان خطر اذا دخلتي بالمنزلق. مثلا هيدي غلطة اوروبا. اوروبا الحضارة الغربية من اهم انجازاتها اللي حرية التعبير وحرية الرأي، اللي هي عملت تفوق الحضاري بالغرب مش على مستوى بس حرية التعبير، على المستوى العلمي.
بس لك شو خسرت من وراء حرية الرأي؟
لا ما تقلي
وحرية التعبير
اللي صار عندهم انه وقت اللي اخذوا هالاجراءات ضد الكاريكاتير، هيدي هوني كانت بداية المنزلق. لان بيجي واحد بيقول طيب هلا بس على محمد ممنوع الكاريكاتير، انا مسيحي كمان المسيح ممنوع.
لا مش هذا اللي عم اقوله، عم اقول حريه التعبير عم تغير له وجهه لاوروبا.
ما تقلي لا ما توصل لك كيف عم بغير له، عم بدمر الحضاره بهالمعنى. مش حريه التعبير، القيود على حريه التعبير، لان وقت حطوا انه محمد ما فيك تعملي شيء عنه ولكن المسيح ماشي الحال. بيجي واحد بعدين بيقول أنا طيب مني مسلم كمان عندي ديني بتكون تحميل ديني، بيقول عال فإذا المسيح كمان ممنوع الكاريكاتير، اليهودي ممنوع الكاريكاتير، البودي ممنوع الكاريكاتير. طيب بشي واحد بيقول لك طيب بس المؤمنين، أنا علماني ما بريد حدا يتجملي على فولتير مثلا، لشو نكت على فولتير منشيل فولتير. بيجي بعدين عندك نجوم الرياضة انه بس هاي او السياسيين انه ضرور رجال الدين، نحن السياسيين ما منريد حدا ينتقدنا. بعدين بيجي رجال الرياضة، بعدين بيجي عندك ممثلين السينما انه عم بيقلك كيف المنزلة شو بينتهي عندك بالجريدة، ما بيضل عندك الا الاوروسكوب وصفحة الوفيات، بقيت ما بقى كل واحد بده يحتج
عليها. يعني شوي لبساني ما بتسترجي تعلي عليها.
تنهي حرية التعبير بها القيود، افضل ما يكون في قيد. يعني لا على الكاريكاتير ولا على هول اللي عملوا الحفلة بجبال من انك تبلشي بهالمنزلق. انا هيك بشوفها. مش
يعني
انا بأيد
يعني
اللي
الشغل
صار
على نشر الوعي اهم برأيك من تقييد الحركة.
التقييد ما له حدود، لان بتبلشي بخيط تنتهي لخيط تاني تالت رابع خامس، بالنتيجة بتقضي على الحريات مثل ما عم بصير بالغرب، عم بيقضوا على الحرية على الحضارة الغربية اللي هي كانت قائمة على الحق بالتعبير.
يعني اليوم قديش انت مش راضي على اللي عم بيصير بلبنان على كتر ما في قمع وزيادة قمع؟ قديش مش راضي؟
أكيد.
وهن كان بالسياسة ولا كان بالخطاب الديني ولا وكأنه بطل لبنان ساحة الحرية اللي بيجوا كلهم لعندها.
غير كتير هيدي، أنا بيألمني كتير إنه بذكرياتي في لبنانين مش لبنان واحد، في لبنان اللي كان بالفعل عندك حريات من أروع ما يكون وعندك هالوضع اللي نحن وصلنا له هلا، بتحسي هون التردي الكبير والمؤلم جدا وقت اللي بتشوفي كيف عم تتراجع. والغريب كنت عم بحكي أنا واحد عم بيقول لي إنه كيف بالدستور الجديد دخلوا بالمقدمة حقوق الإنسان، قلت له إيه بس هيدي بتذكرني بالستالين سنة 1935 عملوا الدستور الاتحاد السوفيتي عيام ستالين. إذا بتقري من أروع ما يقرأ عن الحريات والكذا، المضحك إنه بهيديك السنة كان عم بيعمل التطهيرات ستالين، يعني صار اليوم مثل بياخدوه بالعلوم الدستورية كيف إنك في تعمل دستور وبزيد بقى تكوني عم بتطبقي نقيضه، ما عندك حالة أوضح من دستور السالين. هلأ فيك تعطي مثل تاني، هي لبنان بالوقت اللي حطوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمقدمة الدستور كان أرزل سجل بالحريات بتاريخ لبنان هو بهالفترة بعد الطائف.
المصار يعني بيقولوا من برا هلأ هلأ ومن جوا يعلم الله، هيك عم هيك عاملين
هيك مثل مهذب.
ايه لأنه ما فينا نكون إلا مهذبين. طيب شو توصياتك بآخر الحلقة؟ يعني المستمع عنده طوق لحقوقه، عنده طوق لأنه يعيش حريته، أنه بحب هالبلد ولكن إرفان من التعاطي معه، شو ممكن تعطيه هيك كلمة نصيحة توصية ما بعرف سميها مثل ما بدك لنختم الحلقة؟
أهمية حقوق الإنسان أنه منه موضوع جدلي، يعني مثلا إذا بدنا نحكي هل لبنان هو بلد الرسالة، واحد بيقول لك عم تمزحي انت، لبنان بلد الرسالة؟ ما في مطاري، حروب ما بتنتهي ولا أسباب ما إلى طعمة إلا بلبنان. إذا قلت لك لبنان هو منبع الحضارات، هو كذا اخترعنا الأبجدية، بيجي واحد بيقول لك بالأركولوجيا كلها هيدي وأوهام ما انعملت بلبنان. طيب فإذا كل وسائل الدفاع عن لبنان قابلة للنقاش وللرد، في شغلة واحدة منا قبل النقاش هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، لأنه وقت اللي عندك بحقوق الإنسان مثل ما كنا عم نحكي وباللي بنسميه بالماتريكس إنه منميز إحنا بين الجوهر وبين الصدفي، يعني حضرتك ست أنا رجال هيدي صدفي، أنت أنا دارس كذا أنت دارسي كذا هيدي صدفي، واحد منه متعلم صدفي، واحد معه جائزة نوبل صدفي، وفي عندك الجوهر هيدا هو الإنسان. نحن منقول الجوهر أهم من الصدفة، لا يجوز التضحية بالجوهر بسبب
الصدفة. نعم.
فمشان هيك إذا أخذت هالمبادئ هاي وركزت عليها كل المطالب تبعنا بلبنان بيكون عم بيكون إلى وقع أكتر، بيكون إلى استجابة أكتر من المجتمع الدولي من أي طرح آخر. فأنا بركز عليه بنهاية الحلقة اللي بشكرك عليها،
خلص الوقت. نعم.
على أنه إذا ركزنا على حقوق الإنسان ربما هي المنفذ الوحيد تنطلع من هالأزمة تبعنا، باقي الطرق
كلها تضيع وقت. فإذا ركزوا على الجوهر ما تركزوا على الصدفة. شكرا كتير لك أستاذ وائل خير المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني على وقتك وعلى الحلقة القيمة جدا. شكرا كل اللي تابعونا، فريدي سيبا شكرا لك.